نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبدأ في تلك الليلة المباركة سلسلة جديدة بعنوان منة الرحمن في قصص القرآن، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بتلك السلسلة. وقصص القرآن أمر عظيم جدا لمن تدبر كل ما جاء فيه، فالله عز وجل ما قص هذا القصص في القرآن من أجل التسلية ولا من أجل التفكه، وإنما من أجل العظة والعبرة، لنعلم كيف فعل الله عز وجل بالأمم السابقة، كيف أكرم الله الموحدين، وكيف صد عذابه على الكافرين والمنافقين. لنعلم ونتدبر آيات الله عز وجل في الكون كله، ولنعلم أن العاقبة دائما وأبدا لا تكون إلا للموحدين، وأن الشؤم والعذاب والهلاك لا يكون إلا على المنافقين والكافرين. وكان القصص القرآني يقصه الحق جل جلاله على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يثبت قلب النبي وقلب أصحابه وقلب المؤمنين من بعده. فالله عز وجل يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا القصص القرآني كان سببا لتثبيت قلب الحبيب المصطفى وتثبيت قلب أصحابه رضى الله عنهم وارضاهم، وصلى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذا قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأحسن القصص وما جاء في كتاب الله عز وجل، فكان هذا سببا للتسلية وليربط الله على قلوب أصحاب النبي. فعلى سبيل المثال في قصة أصحاب الأخدود، لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون للأذى والعذاب والنكال من قبل كفار قريش، أنزل الله عز وجل سورة البروج ليثبت قلب المؤمنين، وحكى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة أصحاب الأخدود، لأن القصة جاءت سياقها أو جاءت عاقبة القصة أو خاتمتها جاءت في القرآن، أما سياق القصة فقد جاء في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، لما جاءت قصة أصحاب الأخدود، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعذبون في رمضاء مكة، وكما صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة، أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعبده، أي حماه الله بعبده، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فقد أخذوهم وألبسوهم أدرع الحديث وطهروهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت نفسه في سبيل الله. فكانوا يعذبونه في رمضاء مكة ويضعون الصخور العظيمة على ظهره ويقولون الناس والعزة إلهان من دون الله، فيقول نشيده خالد أحد أحد. فيمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فيقول له ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله جل وعلا. فكان من بين من اشتراهم بلال، فلما اشتراه قال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. فسكت أبو بكر ولم يرد عليهم، ولكن الذي تولى الرد هو الحق جل جلاله. فنزل جبريل بقرآن يشق السبع الطباق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. فكان بلال يعذب في رمضاء مكة، بل كان خباب بن الأرق، والحديث رواه البخاري، كان خباب بن الأرق يعذب عذابا شديدا هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يوما بعدما ضرب ضربا شديدا وجاء إلى الحبيب فوجده متوسدا بردة له في حضن الكعبة، فقال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها، ويشق للصيف ويؤتى بالمنشار فيشق للصيف، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إن الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فكان هذا القصص يأتي ليربط على قلوب الصحابة ليعلموا ويتيقنوا أن العاقبة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإيمان، وأن الخسارة والندم والعذاب لا يكون إلا لأهل الجحود والكفران. فكان ذلك منة من الواحد الديان سبحانه وتعالى. بل عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه بعد أن قتلوا أمه سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتلوا أباه ياسر، ثم بعد ذلك شددوا العذاب على عمار رضي الله عنه وارضاه حتى اضطر عمار بن ياسر أن يتكلم بكلام شديد في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فتركوه. فلما عاد إلى النبي وهو يبكي دموعه على خديه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ هم عذبوك وخليته الكلمة قصد العمل، فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عاد فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في ظل هذا الجو الرهيب من التعذيب والنكال والشدة والأذى والفتنة تتنزل آيات القرآن كالبلسم على تلك الجراحات. يقص الله عز وجل في تلك الآيات قصص الأمم السابقة وقصص المؤمنين والموحدين من الأمم السابقة حتى يربط على قلب النبي وعلى قلب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا القصص له شأن عظيم، ولذلك حينما يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا لا بد أن نعيد القرة مرة أخرى وأن نذكر بقصص القرآن لنعلم جميعا أن الله عز وجل سيربط على قلوب الموحدين كما ربط على قلوب أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالتاريخ يعيد نفسه والأيام دول. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وهذا الحديث بعض الناس يظنون أنه من أحاديث التي تعذب النفس فقط، لا، هذا من أعظم أحاديث البشارة بنصر الله وتمكينه لهذه الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ. إيه الغرب اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ طيب شوف المراحل التي مر بها الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غربة شديدة وسرية في الدعوة لمدة 3 سنوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالدعوة خوفا على أصحابه من بطش قريش. بعد 3 سنين فاصدع بما تؤمر، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر بالدعوة. بعدها يؤذن للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم بعد ذلك يشرع لهم الجهاد في سبيل الله ويمكن الله عز وجل لهم. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مطرودا هو وأصحابه، حتى استدار النبي وهو خارج من مكة ونظر إليها وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وعلى الرغم من ذلك بعد سنوات معدودات يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا ويدخل مكة في يوم فتح مكة، ويخشى الجميع أن يبطش بهم النبي، فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقول أخ كريم وابن أخ كريم. فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أخلاق الحبيب، وإنك لعلى خلق عظيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإذا فكان كل ذلك ينزل لربط قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليسليهم ويعزيهم ويعزيهم فيما يعانون من شدة وشقاء، لأن التسلية أمر عظيم جدا، نعمة من نعم الله. هب أن مريضا مرضا شديدا، فإن وجد من ابتلي بمثل هذا المرض يتسلى ويتعافى. واحد عنده مرض، يعني عافانا الله وإياكم، مرض السرطان، أول ما يجد في المعهد لما يروح ما سيتعالج يجد مئات يعانون من نفس المرض، يقول الحمد لله ده مش أنا الواحد، ده يمكن أنا كمان حالتي أحسن منه، فهي يتعافى ويتسلى. واحد أخوه يموت أو أمه أو أبوه أو ابنه، خد بالك، ينظر للناس من حواليه ما في بيت ها إلا وفي إيه؟ ابتلاءات، كما قال ابن مسعود ما ملئ بيت الفرحة إلا ملئ حزنا وطرحا. على طول أي بيت في الدنيا دخل فرح لابد أن يدخل حزن. ولذلك الخنساء رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام كان لها أخ تحبه اسمه صخر، مات هذا الشاب، فقالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء حتى يعلموا قدر حسني على أخ صخر. فكانت تقول دائما يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. يبقى هنا في إيه؟ تتعدد غيرها، تقول لنا ان في ناس كثيره جدا اخواتهم ماتوا كنت انا لا قتلت نفسي من الحزن. فيشاء المولى عز وجل، لان التسليه نعمه، يوم ربك عز وجل يحرم اهل النار من هذه النعمه، لانها يعني نعمه كبيره جدا، فيحرم اهل النار منها. فعذاب النار عذاب الله واياكم منه عذاب معنوي وحسي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، نار ولهيب وعذاب وحريق واشياء ووديان وربنا يعافينا عافيه. والعذاب المعنوي اشد من العذاب الحسي. ازاي؟ قال جل وعلا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمن والكافر يرى ربه عز وجل في يوم العرض الاكبر. رؤيه المؤمن تكون رؤيه اكرام، ورؤيه الكافر لربه عز وجل تكون رؤية تعذيب. لماذا؟ لأنه كفر بربه عز وجل، فإذا رآه يعلم يقينا أنه من أهل النار. فإذا رأى المؤمن والكافر ربه عز وجل ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يحجب الحق جل وعلا عن أهل النار وينظر أهل الجنة إلى وجه الكريم المنان سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لذا يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الكريم، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية الواحد القهار سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من ضمن العذاب أيضا في النار كما قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: إذا دخل عصاة الموحدين إلى نار جهنم مع الكفار والمنافقين، قال لهم الكفار والمنافقون: ما أغنى عنكم إسلامكم؟ يعني أنتوا أسلمتوا وصليتوا وصمتوا وعملتوا كل ده وإحنا كنا كفر، وفي النهاية إحنا الاثنين إيه؟ في النار مع بعض. ما أغنى عنكم إسلامكم؟ فيغضب الله عز وجل للمؤمنين ويأمر الملائكة أن تخرجهم من النار إلى الجنة. فهنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأنتم تعلمون جميعا أن النار السوداء مظلمة، كما صح في الأثر الضعيف: أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن السوداء إيه؟ قاتمة. لكن يأذن الله عز وجل بنظر أهل النار إلى أهل النار في الأول من أجل التلاعب، اللي هي إيه؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، ده يقول له أنت السبب، والثاني يقول له لا ده أنت السبب، انت السبب انت السبب. بعد ما يخلص التلاعب ويخرج عصاة الموحدين من النار ولا يبقى في النار الا كل مخلد فيها، هنا لا يأذن الله عز وجل لهم حتى بالنظر الى من معهم. فكل واحد يظن ايه؟ يظن ان هو الوحيد اللي لسه فاضل في النار. شوف هنا بقى، تخيل يعني هو عذاب النار شديد جدا، يعني نار الاخرة كما وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يعني مش أي نار، كمان ده النار اللي من ساح بها الحديد الصلب. نار الآخرة أدها 69 مرة، تخيل. فقالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكفيلة، يعني كفاية علينا جدا، لكفيلة بنا. قال: ولكن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. ربنا يعافينا وعافيك. فالنار عذاب شديد جدا، وعلى الرغم من ذلك لا، يبقى محطوط في النار سجن انفرادي، وده سجن انفرادي، وده سجن انفرادي. فكل واحد منهم يظن ايه؟ ان هو الوحيد اللي ايه؟ اللي فضل. يبقى هنا في تعزيه ولا تسليه؟ لا مفيش. يبقى ده عذاب فوق العذاب ولا لا؟ لذلك اشد انواع السجن في الدنيا هو السجن الانفرادي. لحد لما يكون قاعد في السجن مع ناس مثلا صالحين، اهو قاعدين بيقروا القران بيصلوا بيذكروا بعض بالله سبحانه وتعالى، لما لا كل واحد وحده اسبوعه يتجنن. فما ظنك وهو يعذب وسجن انفراد في نار جهنم، وفوق ده كله هو محجوب عن النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى كان من اعظم اسباب نزول هذا القصص في القران ايه هو؟ التثبيت وربط قلب النبي صلى الله عليه وسلم وربط قلوب أصحابه رضي الله عنهم وارضاه. نبدأ في أول قصة، هنمشي بترتيب القصص اللي موجود في القرآن. أول قصة نجدها في القرآن هي قصة بقرة بني إسرائيل، وقد جاءت في أطول سورة في القرآن كله، ألا وهي سورة البقرة. مع أن سورة البقرة فيها من الأحداث والأشياء ما هو في نظري ونظرك يعني ما هو أعظم من قصة البقرة، لكن نحن لا نعلم الخير من الشر ولا نعلم الأصلح من غيره. فالله عز وجل هو الذي اختار اسم تلك السورة. لماذا؟ السورة بدأت بالكلام عن المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، وتكلمت السورة عن قصص كثير، واحتوت على قصص كثير وعلى أحداث كثيرة وعلى تشريعات وتكاليف وأحكام شرعية كثيرة كثيرة. ولكن الله عز وجل سمى تلك السورة بسورة البقرة لأنها تتكلم عن أعظم نعمة، ألا وهي نعمة الاستجابة لأمر الله ومغبة عدم الاستجابة. فقصة البقرة توضح لنا صفحة سوداء
من صفحات بني إسرائيل في عدم استجابتهم لله عز وجل وفي تعنتهم وتشددهم في أحكام الملك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كأنه يقول للمؤمنين المسلمين، يقول لهم هذا جزاء من لم يستجب لأمر الله. انظر ماذا صنع بقصة أصحاب البقرة. فلذلك سميت السورة بسورة البقرة. تقول أول قصة كما قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تلاحظ أن مدخل الآيات جاء مسبقا عن القصة نفسها، يعني القصة نفسها جاءت في آخر الآيات والتكليف جاء في أول الآيات، لأن القصة نفسها أن رجلا من بني إسرائيل كما روى ابن أبي حاتم، رجلا من بني إسرائيل كان غنيا ولكنه لا ينجب، كانش بخلف، وكان له ابن أخ يعيش معه، كان هو ده الوحيد اللي ممكن يورثه. فجأة هذا الشاب أراد أن يتعجل الميراث فقتل عمه وأخذ جثته ووضعها أمام باب رجل من بني إسرائيل. فلما أصبح اتهموه قالوا أنت اللي قتلت. قال أنا ما قتلتوش. المهم قاموا وتصارعوا وتطاحنوا وكاد يقتل بعضهم بعضا. فقالوا لماذا تصنعون هذا وبين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا رسول الله، فاذهبوا واسألوه. فلما ذهبوا واسألوه ماذا نصنع، لقد قتل فلان ونريد أن نعرف من القاتل. سؤال واضح، فلان اتقتل، من اللي قتله؟ فقال إنه موسى عليه السلام، اذبحوا بقرة. فهم لما سمعوا هذه الكلمة ظنوا أن نبي الله موسى عليه السلام يهزأ بهم ويفخر منهم. بس ازاي؟ سؤال مش راكب مع الإجابة. واحد اتقتل، مين اللي قتله؟ اذبحوا بقرة. وكان الجواب المفروض ايه؟ فلان اللي قتل او معرفش، صح ولا لا؟ فهم استعجبوا من هذه الإجابة، وهم أصلا أصحاب قلوب معوجة، يعني من غير أي حاجة بنو إسرائيل أصحاب قلوب معوجة، يعني لا يستقيمون على شرع الله البتة، بل هم أكثر الناس عداء لدين الله ولرسل الله، وهم قتلة الأنبياء. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الرد قالوا أتتخذنا هزوا، تستسخر مننا. على طول في التعس يوجههم نبي الله موسى إلى أن هذا الخلق لا يكون أبدا لنبي، ولا ينبغي أن يكون هذا الخلق للمؤمن أبدا، أن يسخر ويستهزئ عند الكلام عن الأحكام الشرعية. يعني لو جالك واحد النهاردة يقول لك إيه حكم الإسلام في الغناء، ما تقدرش تضحك وتسيبه كده، لا، أن يحرم عليك أن تسخر وأن تستهزئ بأي حكم شرعي أيا كان. افرض أن ده ما بعرفش يسأل، وكما قالوا السؤال نصف الإجابة، الإنسان الذكي هو اللي بيعرف يسأل صح، حط السؤال المفروض. يعني واحد متصل بيا من حوالي 4 أيام تقريبا بيقول لي انا لسه مخلص ثانويه عامه وعايز انتحر بكليه، قدامي كليه كذا وكذا وكذا وكذا، فانا عايز كليه تقربني من ربنا. فقلت له يعني ازاي تقربك من ربنا؟ قال لي انا عايز كليه تعيني على طلب العلم. قلت له خلاص يبقى خش كليه تدرس فيها اللغه العربيه، لان افضل شيء تدرسه هو اللغه العربيه، وانت مش هتخرج من اي كليه الا بحاجه واحده بس، إذا كانت كلية لغة عربية فقط، إنما هتخرج بأي علوم ثانية مش هتخرج بحاجة. فقال لي أنا أخش، قلت له خش دار علوم. قال لي طيب، طيب هتطلع إيه من دار علوم؟ قلت له تطلع مدرس لغة عربية. قال لي أنا ما بحبش التدريس. قلت له طيب بلاش التدريس، أنت تطلع من كلية لغة، من كلية دار علوم أستاذ لغة عربية، وابدأ بقى في مسيرة طلب العلم وابقى عالم، مش لازم تطلع مدرس لغة عربية، ويمكن ربنا يفتح عليك يا أخي. يعني هو بيقول لي طب يعني واسباب الدنيا، طب انا عايز حاجه للدين والدنيا. قلت له ماشي، يمكن ربنا يفتح لك وتبقى معيد. قال لي ايوه انا عايز الحته دي بقى، لو انا بقيت معيد بقى ادرس لهم ازاي؟ فقلت له لما تبقى معيد تبقى طفل. يعني احنا هنتخانق من دلوقتي، بس انت تبقى معيد ربنا يكرمك وبس. خد بالك السؤال نصف الاجابه، السؤال نصف الاجابه. يبقى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قال اتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى من استهزأ بحكم من أحكام الله أو بشرع الله عز وجل فهو يعتبر من الجاهلين، وبعدين لما جاء التكليف هم عايزين يعرفوا من الذي قتل هذا الرجل. طيب نبي الله موسى اوحى الله عز وجل اليه، عايزين تعرفوا اذبحوا بقر. ليه البقر؟ اشمعنى البقر؟ لانهم كانوا يتقربون من دون الله عز وجل، كانوا منهم من يعبد البقر ومنهم من يذبح قربانا للآلهة، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن هذا النوع من الحيوان أو أي شيء في الكون لا ينفع ولا يضر من دون الله، فالله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. زي ما حصل مع نبي الله موسى لما صنعوا العجلة الذهبية، لما السامري صنع لهم العجلة الذهبية، إيه اللي حصل؟ أول ما جيت ايه يا سامري عملت ايه؟ قال له عملت كذا وكذا وكذا وصنعت لهم العجل دوت، واخدت قبضة من اثر الرسول ايه اللي هو سيدنا جبريل، وعملت له العجل ده عشان يعبدوه من دون الله عز وجل. سيدنا موسى كان من الممكن، ها دي مسألة مهمة جدا، كان ممكن ياخذ هذا العجل الذهبي ويعمل له عملية سياحة يعني، وينتفع بقطع الذهب يبيعها ويجهز بها الجيش المسلم، صح الله؟ لكن لا، هو يريد ان ينتزع عبادة العجل من قلوب بني اسرائيل، فعمل ايه؟ فقذفناه في اليم، يوم اليمين كله. ليه؟ علشان تعرف ان ده مش اله وما ينفعش ان هو يعبد، والا لو كان يعبد كان ممكن يدافع عن نفسه، لكنه لا يدافع. فيريد ان يستأصل خبيئة السوء من قلوب بني اسرائيل. وكما جاء في الاثر الاسرائيلي، وهو اثر ضعيف والله اعلم، أن سليمان عليه السلام لما كان يحب الخيل، فكان في يوم من الأيام كده بيستعرض الخيل أمامه، ففاتته صلاة العصر بسبب استعراض الخيل. فلما علم هذا قال ردوها علي، فطفت مسحا بالسوق والأعناق. بعض المفسرين بيقول لا، هو يعني ما كان نبي الله سليمان إن هو يقتل الخيل، فبعضهم قال لا، صدق مسحا مسح عليها رفقا بها، وبعضهم قال لا ده قتلها فعلا، لان كان في شرعهم كان لا ينهى عن قتل الخيل. فالله اعلم بالحقيقه. هو عمل كده ليه؟ اراد ان يستأصل حب الخيل من قلبي لانها شغلته عن صلاه العصر. شفت ايه؟ فاذا يبقى اذا ايه؟ اذبحوا بقر اتتخذونه هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون ايه؟ من الجاهلين. طيب نبي الله موسى لما قال لهم قالوا ايه؟ اذبحوا بقر. اي بقر؟ هل حدد لهم شيئا؟ ما حدد لهم شيئا، وما تعنت عليهم ابدا، بل قال لهم اذبحوا بقر، اي بقر، فلو قاموا الى اي بقر وذبحوها لكفتهم، ولاخذوا جزءا من هذه البقره كما امر الله عز وجل، وضربوا بها جسد الميت فقام الميت ونطق من الذي قتله، لكن لا، هم برضه في تعنت وتشدد، عمالين باي طريقه ايه؟ يحاولوا ايه؟ يتعنتوا ويتشددوا. والتعنت والتشدد هو من اعظم اسباب التشدد الذي يعانيه الناس، بمعنى الذي يغالي في دين الله عز وجل ويتشدد يعاقب بنفس العمل، والجزاء من جنس العمل. ولذلك تجد اكثر الناس انسلاخا من هذا الدين هم اكثر الناس تشددا. يعني ربنا يعافينا ويعافيكم، الجماعة اللي كانوا بيكفروا الناس، جماعة التكفير، كان الواحد فيهم تشوفوا في العبادة سبحان الله خوارج. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يوصف الخوارج لأصحابه يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران. سبحان الله. ده بيقول مين النبي عليه السلام؟ ده بيقول لسيدنا عثمان وابو بكر وعمر وعلي وسائر الصحابه، بينهم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم. ده سيدنا عثمان في اثر صحيح سنده كالشمس كان يصلي كل ليله الوتر بالقران كله في حضن الكعبه، كان يقف في حضن الكعبه يصلي ركعه الوتر بالقران من اول البقره لاخر الناس كل ليله. وعربهم داخل النبي عليه السلام بيقول لسيدنا عثمان والسائر الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. طب يبقى صلاة الخوارج شكلها إيه؟ وعلى الرغم من ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليه؟ لأنه شد، فلما شدد شدد الله عليه. شوف إيه؟ فبتوع التكفير كان يقول لك إيه؟ يقول لك طب الناس دي كفر، ماشي. طب هو ده بيصلي وملتاح وداخل بيت ربنا، أو حتى لو ما كانش ملتاح بيصلي بيت ربنا، يقول لك لا أدري هل هو موحد ام كافر، فانا متوقف. طب يا أخي خلي ليك الظاهر وخلي لله الباطن، هل أنت تعلم ما في قلوب البشر؟ صح لا؟ فلما تشددوا وابتلوا أول ناس انسلخوا من دين الله هم دول. عشان كده ما فيش أجمل من الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أجمل شيء إخواننا أن تعيشوا وسطية هذا الدين، الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام وختمها الحبيب محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن التوسط في الأمور كلها خير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنا مش بكثرة الأعمال، أحد يقول لك النهاردة نصلي بعد العشاء ركعتين نخلصهم على صلاة الفجر، ماشي، وبعدين هتصلي تاني، قال لك لا هسيبها ثلاث شهور بقى من الراجل، لا قم صلي ركعتين بس كل ليلة، أفضل عند الله عز وجل من إنك تصلي طول الليل وتسيب الصلاة الشهر. صح ولا يا فندم؟ فإذا التنطع والتشدد مظنة التشديد من الله عز وجل، ولذلك هم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليهم. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوه في بداية الأمر، كيش يسألوا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم: ذروني ما تركتكم، طالما أنا ما يعني قلت لكم حاجة وسبتكم ها ما تسألونيش فيها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري مخبرا عن ربه قال: ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يبقى إذا الإنسان لا يتعنت. وصح في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين، ركز معايا لأن هو كل القصة تدور حول هذا الحديث، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. حاجة كانت حلال ففضل يسأل 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 حتى حرمها الله عز وجل على الأمة إلى يوم القيامة، يبقى تسبب في إيذاء كم مليون؟ كل ملايين المسلمين الذين يأتون من بعد. يبقى إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. فبنو إسرائيل نبي الله موسى عليه السلام يقول لهم: اذبحوا بقر. أي بقر؟ ما سألهم عن مواصفات البقر، ما قال لهم شيئا، ما تعنت عليهم، ما تشدد أبدا، أمر يسير جدا، اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما أحسوا فعلا أنه لا يهزأ بهم وأنه ما كان لنبي أن يستهزئ بدين الله ولا بشرع الله، قالوا: طيب طالما بقى الأمر بجد خلاص، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وشوف الأسلوب كله سوء أدب، ما فيهوش أي شيء من الأدب. ادعوا لنا إيه؟ ربك، مش ربنا، لا ربك، كأن الله عز وجل ربا لموسى عليه السلام وليس ربا له. شوف سوء الأدب، ادعوا لنا ربك، زي ما قالوا له اذهب أنت وربك. فشوف سبحان الله، وبنو إسرائيل هم بنو إسرائيل لا يتغيروا أبدا أبدا على مدى العصور والأزمان، هم بنو إسرائيل. ولذلك شوف في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل بهم ليفتح بيت المقدس، قال نبي الله موسى عليه السلام كما حكى ربنا عز وجل عن هذا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قبل ما يديهم التكليف يذكرهم بنعمة الله، ولله المثل الأعلى. هتطلب من واحد حاجة تقول له يعني أنا ياما وقفت جنبك وعملت وعملت ويعني النهاردة بقى محتاج منك خدمة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، يعني لا يشبه هذا بهذا، لكن أنا بس بقرب لك كفاية. فسيدنا موسى عليه السلام بيذكرهم قبل التكليف بنعم الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إيه جعل فيكم أنبياء؟ كان في بني إسرائيل ما من نبي يموت أو يقتل إلا ويرسل الله عز وجل في اليوم الذي يليه نبيا أو رسولا فيه، ما يقدرش يعيشوا أبدا. ده هم في وسط الأنبياء ويقتلوا ويسرقوا وينقضوا العهود ويعملوا كل ده، أمال لو ما فيش نبي كان عمل إيه؟ تخيل بقى، ما يقدرش يعيشوا من غير أنبياء أبدا. جعل فيكم ملوكا وجعل فيكم إيه؟ أنبياء. وجعلكم ملوكا. إيه جعلكم ملوكا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان يملك دارا ودابة وزوجة وخادما كان يعتبر ملكا، فكلهم كانوا يملكون تلك الأرض. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانه. يبدأ بعد فين؟ في التكليف. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة بيت المقدس التي كتب الله لكم، أي كتب عليكم أن تدخلوه وتحرروه وتقيموا شرع الله فيه. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إيه رد بني إسرائيل؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يوم يحصل إيه بقى؟ يوم اثنين من الذين يحققون التوكل على الله عز وجل ويعرفون الله بنعمه وآلائه يقوموا ويتكلموا هذا الكلام العظيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب. تخشوا انتم بس ما تخش دعم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. طب ايه هو السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. برضو بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بص معايا للفرق بلا مقارنة بين أصحاب نبي الله موسى عليه السلام وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لما حدث في غزوة بدر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن على أحوال الجيش الذين سيقاتلون معه في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا من أجل الحصول على القافلة، ما كان في الحسبان أن يحدث قتال أبدا، ولكن الأمر تحول بأمر الله جل وعلا. فأراد النبي أن يطمئن على حالة الجيش فقال: أشيروا علي أيها الناس. طب النبي عسلم بيقول كده ليه؟ لأن النبي لما ترجعوا معايا بقى لبيعة العقبة الثانية، كان حبيبك عليه الصلاة والسلام أخذ العهد والبيعة على الأنصار أن ينصروه في داخل أسوار المدينة المنورة، بر المدينة لم يأخذ عليهم العهد. طب وقعة بدر فين؟ بر المدينة. وكان عدد الأنصار في غزوة بدر أكثر من عدد المهاجرين بكتير جدا، فكل أعداء الغزوة والحرب هيكون على مين؟ على الأنصار. فأراد النبي أن يطمئن على موقف الأنصار: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم المقداد بن عمرو أو المقداد بن عمرو فتكلم وأحسن، قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبي الله موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوف الفرق. وتكلم أبو بكر واحد، وتكلم عمر واحد، ولكن الثلاثة من المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال مصرا على أن يعرف موقف الأنصار فيقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وقال، سعد بن معاذ هو صديق الأنصار، قال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ووالله ما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال له سعد بن معاذ: لعلك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة؟ فأنا أتكلم وأجيب عن الأنصار، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا، ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكانها. سيدنا عمر الخطاب لك إيه؟ فما أشار النبي إلى مكان إلا ومات صاحبه الذي سماه، صاحب المكان يعني. هنا يموت أبو جهل يبقى يموت هنا، هنا يموت عقبة بن أبي معيط يموت هنا، هنا فلان لازم في نفس المكان الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف أصحاب النبي عليه السلام شيء عجيب. فسيدنا موسى لما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد خلاص. طيب يوم ربنا يكرم الرجلين اللي هم قالوا إيه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله إيه؟ فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هم مين؟ يوشع بن نون وكالب ابن يفنى. يوشع بن نون بعد موت موسى عليه السلام أقام نبيا خليفة على بني إسرائيل، كان حاكما ونبيا في وقت واحد. يوم ربنا يكرمه بإيه؟ يخرج ومعه الجيش، جيش آخر، ويدخل بيت المقدس عايز يحرره بقى. فهو داخل استعصت عليه مش عارف يفتحها، وكان ذلك في يوم الجمعة، فتضيقت الشمس للغروب يعني أوشكت الشمس أن تغرب، وهم لا يعرفون كيف يقاتلون بالليل، واليوم اللي بعده يوم السبت وهم لا يقاتلون ولا يفعلون شيئا في يوم السبت. فخشي يوشع بن نون أن يأتي عليه يوم السبت، عمل إيه؟ نظر إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبس الله له الشمس فلم تغرب في هذا اليوم. وفي ذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح، قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يبقى إكرام ولا مش إكرام؟ إكرام. ليه؟ توكل على الله عز وجل فربنا يقوم يكرمه. يبقى إذن بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، فرق شديد جدا بين بني إسرائيل وبين أمة الإسلام والتوحيد. أمة الإسلام لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، أي فعل يأتي أو أي أمر يأتي من الله عز وجل كله سمعنا وأطعنا. بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، كل بني إسرائيل إلا ما رحم رب، قليل من آمن من بني إسرائيل. زيك لما تنظر يعني واختار موسى من قومه 70 رجلا والأمة كانت بالملايين، اختار منهم كم واحد يصلحوا لهذا الأمر؟ 70 رجل. تخيل كم من المؤمنين الآن الذين بفضل الله عز وجل إيمانهم يعانق كواكب الجوزاء، كثير بفضل الله عز وجل، والأمة مليئة بالخير بفضل الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بس هي الخير منين؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى إذا المسألة محتاجة إيه؟ استجابة لله عز وجل. استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ما استجبتش، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فإذا لابد من استجابة. فبنو إسرائيل نبي الله موسى قال لهم يقول لهم اذبحوا بقر. أي بقر؟ يعني لم يحدد لهم أتتخذون هزوا؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني كفاية كده ما تشكوش على السكر. لا فارض، الفارض هي البقرة المسنة كبيرة في السن عجوز، ولا بكر ولا صغيرة خالص، يعني عوام بين ذلك وسط، يعني بقرة تكون حملت مرة أو مرتين، فهي شابة في مرحلة شباب والقوة والفتوة وشكلها جميل. قال هي البقرة لا فارض ولا بطن، عوانب بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. وبعدين افعلوا ما تؤمرون، يعني كأن نبي الله موسى بيقول لهم لا تشقوا على أنفسكم، خلاص سألتم وأجبتم، خلاص اذبحوا هذه البقرة بقى. وبعدين يعني سهل جدا أن تجد بقرة بهذه المواصفات، بقرة في متوسط العمر، سهل جدا إذا ابتداها تذبحها. لا، برضو التلكؤ والتعنت والتشتت. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب هو ما طلبش منكم أي لون؟ لا، برضو لازم تقول لنا لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كل ماذا إيه؟ المسألة إيه؟ بتنحصر. يعني لما أقول لك النهاردة أنا عايز كوب يكون يعني إيه؟ يعني شفاف. طيب هات أي كوب شفاف. طب تسألني شفاف إزاي؟ أقول لك شفاف ويكون مستطيل من فوق ومستدير من تحت. طب إزاي مستطيل وإزاي؟ يعني إيه برضو؟ طب خلاص يبقى شفاف ومن جواه سمك ملون. طب فاقبلك كل مرة إيه؟ عمال بشدد عليكم بدايه. هم كتر الاسئله وكتر التنطع يسبب لهم ايه؟ تشدد. ماذا كل مره؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى المسألة اتضايقت أكثر وأصبح الأمر أصعب من الأول. كان الأول أي بقرة اذبحوا بقرة، لا دلوقتي لا فارس ولا بطن، عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمر. بعدها على طول صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وبعدين صفراء فاقع لونها يعني شديدة الصفار، لا يختلط لونها بلون آخر ناظرين. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقبل الحكمة والذي لا يقبل الحكمة كمثل رجل ذهب يشتري غنما فقال لصاحب الغنم ابغني شاة ناوية. يعني ايه؟ يعني أنا عايز شاة بس تكون سمينة، عايز أثمن واحدة، أكثر واحدة كده مليانة لحم. فقال ها هي الشاة أمامك فاختر ما شئت. خد بالك قال أنا ما أعرفش هنقي لك أنا حاجة، هتيجي بعد كده تقول أنا ضحكت عليك، لا خش أنت بنفسك ونفسك. فلما الإنسان يكل نفسه إلى نفسه ولا يلجأ إلى ربه يقع في مصائب لا يعلمها إلا الله. إنما الإنسان الذي يتوكل على ربه ويستعين بالله ربك عز وجل يعينه. فالرجل قال لك بس انا رجل ناصح بقى وبفهم في الغنم كويس اخش اثمن واحده. فدخل الرجل ونظر الى الغنم وفي النهايه انتقى كلب الغنم وسرق. وشك بس لا اثخن حاجه في الغنم الكلب بتاعه، راح واخده جري. خد بال حضرتك. فهنا ربك عز وجل ايه؟ تسر الناظرين. يعني حاجه بقره بقى مليانه كده وصحه وعافيه واخد بالك وشكلها جميل، برضه لسه مش مقتنعين. قالوا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. احنا كده بقى استغبطنا مش عارفين نوصل للبقرة ده خالص. ان البقرة تشابه علينا. كان الشيخ حسن ايوب حفظه الله واحد بعت لي سؤال جميل قوي، الكلام ده من زمان يعني، كان بقى في الموضة بقى اللي كانت طالعة بتاعت مايكل جاكسون والشباب عم يقلدوه اللي دول مش عارف ايه. فواحد بعت لي سؤال بيقول له يا شيخ بعد اذن حضرتك انت سمعت عن مايكل جاكسون؟ قال له مايكل جاكسون مايكل جاكسون والله يا بني ان البقرة تشابه عليه. فهم بقى بينهم السويف بيقولوا ايه؟ بيقولوا له بس ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه عليه. الحتة بقى اللي انقذتهم ايه؟ وانا ان شاء الله لمهتدون. فلما قدموا المشيئة واستثنوا فيسر الله عز وجل لهم في تلك المرة، زي ما حصل في قصة يأجوج ومأجوج لما يدخلوا يعني ذو القرنين رحمه الله لما يبني السد. خد بال حضرتك وهم كل يوم حتى يومنا هذا وحتى خروجهم في علامات القبر يفضلوا كل يوم يحفروا ايه في السد لحد ما يوصلوا يعني يا دوب يعني حاجه بسيطه جدا فضله يفحطوا يخرجوا على طول فيقول ايه ارجعوا غدا لنحفر ماشي يرجعوا تاني يوم يلاقوا السد اتملى تاني ورجع زي الاول كل مره طب نرجع ونحفر بكره اخر مره يلهم واحد منهم ايه ارجعوا غدا فستحفرونه ان شاء الله يرجعوا تاني يوم والحديث رواه مسلم يرجعوا تاني يوم يلاقوا السد بس على نفس الحته اللي سابوها يحفروها ويخرجوا ويعيشون في الارض فسادا وافسادا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض الناس من قريش بوشاية من اليهود اليهود قالوا لهم روحوا اسألوه عن كذا وكذا وكذا فقالوا طيب نحن سألوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فقال أخبركم بها غدا ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر الوحي عليه 15 يوما حتى أرجفت المدينة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قريش ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عليه قبلك فنزل قول الله عز وجل نزل سورة الكهف كاملة تحكي قصة أصحاب الكهف وذو القرنين وهكذا ويلوم النبي يلوم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لم يستثن فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يبقى إذا إيه الإنسان لابد أن يستثني دائما أي حاجة تعملها إيه إن شاء الله سأفعل كذا إن شاء الله سأفعل وهكذا تقدم مشيئة لله عز وجل فدول بيقولوا إيه وإن إن شاء الله إيه لمهتدون أم سيدنا موسى عليه السلام قال لهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ثلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها إيه معنى الكلام ده قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ليست مذللة يعني من صنف البقر الوحشي تعرف إن النهاردة القدس الصغير يعني بفضل الله عز وجل لأن الله عز وجل امتن علينا في أمر الأنعام فقال وذللناها لهم ففي تذليل وفي تسخير فالطفل الصغير اللي عنده 2 3 سنين ممكن يمسك الجمل ويمشي به والجمل ينقاد له لكن ما فيش تسخير بالنسبة للثعبان ولا للبرغوث الصغير ده فيش تسخير ليه صح الله فتقدر انت تقود الجمل وما تقدرش انك انت تسخر الثعبان او تسخر برغوث تقدرش تقرانه ليه لان الله عز وجل لم يذلله لك ولم يسخره خبر حضرتك وان كانت بعض هذه الاشياء ذللت وسخرت لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا في قصة عقبة بن نافع رضي الله عنه لما أراد أن يفتح مدينة القيروان وقالوا إن المدينة مملوءة بالثعابين والأفاعي والحياة والعقارب ولم تستطيع أن تدخل قال لا فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصعد على صخرة عالية وقال أيتها الحياة أيتها الأسود أيتها الوحوش إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله فأفتحنا الطريق قال الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها وأفتحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمطار يبقى إذا في تسخير ممكن حتى في المستحيلات سيدنا سعد بن أبي وقاص يمر على نهر دجلة بالخيول كما روى ابن جرير بسند صحيح يمر يقول لجنوده بعدما مرت الفرس بالسفن يقول لجنوده إني عزمت على أمر قالوا على أي شيء عزمت عزم الله لك على الرشد قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيل قالوا ونحن معك مروا على القيس بالخيل على النهر أول ما دخلوا قال الراوي كانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر حتى وقع قرب أحدهم فنزلوا جميعا وغاصوا وأتوا به فلما رأهم يزدجر قال والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن مش ممكن يكون ناس عاديين لا دول الجن خد بالك فألقى الله الرعب في قلوبهم وصلوا الناحية الثانية سيدنا سعد بن والله لو كان فينا رجل واحد عنده في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا كله يغرق وفي كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في قتاله مع الروم يقول له قائد الروم: يا خالد، أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل، نتوكل على الله حق التوكل. قال: إذن فهذا كوب من السم فاشربه. مش كوباية مية وعلى نقطة السم، لا، دي كلها سم. تخيل، فأخذ الكوب، فالجنود حاولوا يمنعوه: لا لا تفعل يا خالد، خايفين عليه. قال: دعونا. فمسك الكوب وقال: بسم الله، توكلت على الله ثقة في الله. يقول الراوي: فشرب خالد السم فما ازداد الا الصحة والعافية. ما شاء الله. هو حد يعملها منك يا اخوانا؟ يقول الشيخ محمود: وصف لنا وصفة للشفاء، نشرب كوباية سم ودخلونا تاني مستجنة. فشوف التوكل، الثقة في الله، اليقين شيء عجيب جدا، شيء فوق الوصف. سيدنا حاتم الأصم رحمة الله عليه لما كان عايز يوم يسافر يحج وعنده أولاده، قال: إني ذاهب إلى الحج. قالوا: لا، تتركنا لمن؟ ليس عندنا طعام ولا شراب، من يأتينا بهذا؟ عنده بنت واحدة تعلم من هو الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين يا أخوان النهارده محتاجين والله يعرفوا من هو ربنا سبحانه وتعالى. فعال تعلم أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فقال: اذهب يا أبي، اذهب يا أبي، فما علمناك رزاقا، ما علمناك إلا أكالا، والله هو الرزاق. فذهب الرجل وقلبه مطمئن. يوم يومين ثلاثة الأكل خلص، كله عمال يعايش في مين؟ في البناية الصغيرة دي. هيا ست، ما علمناك إلا أكالا، فمن هذه الأكل ولاتي أذينا بنموت من الجوع. فدخلت الابنة تعلم أن الله عز وجل قال في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله غيره ولا رب سواه. فقامت تدعو، فهي تدعو. يوم يمر مين؟ أمير البلد. وأمير البلد لازم يكون راكب على الخيل، لا المرة دي لازم ينزل، ها، بأمر من الله ينزل يمشي على رجله ويمشي بقى وبعدين مش يعني هو دايما يمشي في الشارع العموميه، لا، يخش في الازقه عشان يمر من امام بيت حاتم الاصم. اول ما يمر يقوم ربك عز وجل يلقي عليه العطش، يعطش. وطبعا انت عارفين امراء بقى مياه معدنيه ومنرال ومش عارفين، بس ما كانش معاه حاجه خالص. قال لهم: اريد الماء. فلقوا بيت حاتم الاصم مفتوح، بيت كرم. فدخل واحد راح جاب له كوب ايه من الزير كده، ومن الزير اتفضل يا امير. مسك شرب، قال: الله، ما أجمل وما أطيب هذا الماء، بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت الرجل العابد حاتم الأصم. قال: وأين هو؟ قالوا: هذا ذهب إلى الحج. قال: وأين أولاده؟ قالوا: بالتاخر. قال: لعله تركهم بغير طعام ولا شراب. ربنا يوقف قلبه إيه؟ الرحمة على غير عهد الأمراء. لعله تركهم إيه؟ بغير طعام ولا شراب. يوم يطلع صورة، بعد كم بيبسها إيه؟ حزمة كده، ويحط فيها صورة للذهب والفضة كده، خد بال حضرتك. فنطلع السرة وأمرمها بين وسط الدار، ونظر بقى للرعايا والوزراء والجنود وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ في أول تشكيل وزاري امسك وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والبتاع. المهم كله مسك البتاع وأمرم ايه في وسط الدار. الدار اتملت ايه؟ ذهب وفضة. ايه العيال شافوا الموضوع ده؟ اتجننوا ما شاء الله. ايه كل ده خير؟ دخلوا بقى على الصوم لو ايه؟ بتبكي. ايه يا بنت الحلال، ده ربنا كرمنا من واسع يعني، ده دار ملك ذهب وفضه. فقالت لهم: ابكي لانه قد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل جلاله. يبقى اذا في توكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى قالوا ايه؟ قال: انها بقره لا ذلول، يعني مش مذلله، ها، تثير الارض، يعني تثير الارض يعني تحرس الارض، يعني هي لا تحرس الارض اصلا. لان انت عارف من فوائد البقره عزك الله ان هي يستخدمها في الحرث وفي ايه؟ وفي السقايه، ان هو يربطها في الساقيه تلف تقوم جايبه له ميه. فدي ما كانتش من الصنف ده، لا تقدر تخليها تحرث الارض ولا تقدر تخليها ايه؟ تجيب الميه. طب ايه فايدتها؟ يبقى لازم تثير الارض ولا تسقي الحرث، مسلمه، مسلمه لا شيء فيها، ما فيهاش ولا عيب، لا ودن مقطوعة ولا أنف معوجة ولا حاجة بتلعب في الحاجب ولا مش عارف دلها بدل ما هو دم من ورق، يعني ايه؟ يعني سليمة 100%. قالوا بس شبعوا بقى، شوف ده على طول لحد ايه؟ خربوا بلطة وجم في الآخر ايه؟ يقعدوا على فكرة. قالوا الآن جئت بالحق. حد كده بقى يعني بعد كده لو في مواصفات تانية مش هينفع، ما فيش بقى بقى هنجيب ايه، هنوع عينيها خضرة شعر اصفر مش كتير. فقالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد كل التعنت والتشدد وكل اللي عملوا ده كله، حتى بعد كله ما كانوش يذبحوها غير بالعقل. قالوا بالعقل ليه مش عايزين يذبحوها؟ قال مجاهد وما كادوا يفعلون، اما لغلاء ثمنها واما لخشية الفضيحة واما لخوفهم من ان يعرف الناس من القاتل. لان ربنا هو الامر بكده، ذبحوا البقرة خذوا حتة منها اضربوا بها الميت، هيقوم دلوقتي يقول من الذي قتل الرجل وما كان يفعلون. وجدوا البقرة عند شاب لا يملك إلا تلك البقرة، كما جاء في قصة ضعيفة أن هذا الشاب كان بارا بأمه وكان أبوه قد ترك له تلك البقرة فقط، ما هو ده الورث الوحيد ليه، وأمه كانت دائما تدعو له أن يبارك له في هذا الميراث. فلما عرف أن هم عايزين بقرة بالمواصفات دي كانت هي دي البقرة الوحيدة، قال لهم والله لا أرضى إلا بملء جلدها ذهبا، نذبحها ونفرش الجلد كده ونملى الجلد كله ذهب، فملأوها له ذهبا فأخذها فذبحوها وما كانوا يفعلون. القصة بقى اللي هي ايه كانت المفروض تيجي في الاول، طب ليه ربك عز وجل اخر القصة بعد نتيجة القصة بعد التكاليف التي طلبها منهم؟ قال العلماء للتشويق، لان الواحد يقول لك ايه اعمل كذا وفي مفاجأة اقول لك عليها في الاخر، للتشويق لكي يشوق الناس ليعلموا لماذا امر نبي الله موسى الناس ان يذبحوا ايه بقر. الحاجة الثانية قالوا لتكرير التوبيخ والتقريع على بني اسرائيل. قبل حضرتك يبقى اذا ايه، واذ قتلتم نفسا، هي القصة بقى، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد يدفع نفسه الدارة يعني يدفع، خد بالك كل واحد يدفع التهمة على نفسه، لا انا ما قتلش هو فلان اللي قتل وتاني لا ده فلان، خد بالك فادارأتم كله عمل ايه يدفع التهمة عن نفسه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا ضربوه ايه ببعضها، جزء من البقرة كده اضربوا بيه ايه الميت، فأول ما مسكوا القطعة من جسد البقرة وضربوا بها الميت قام من موته بعدما قتل. قالوا من الذي قتلك؟ قال فلان ابن أخي ثم مات مرة أخرى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك زي ما أحيانا هذا الرجل، زي ما أحيا الله عز وجل هذا الرجل بعد موته، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ طولنا عليكم خمس دقائق إن شاء الله عندنا درس. ثم قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بمعنى بل، يعني فهي كالحجارة بل أشد قسوة. هذا ذكرنا بحديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي بل عابر سبيل، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى إذن إيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها يعني من الحجارة لما يهبط من خشية الله، حتى إن بعض العلماء قالوا إن الحجر الذي نزل على مغارة الثلاثة الذين دخلوا الغار كلكم عارفين القصة، قال إنه حجر من الذين يهبطون من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نخرج من الدرس ده بنتيجة ايه هي؟ هل استجبنا لأمر الله ام اننا لم نستجب ويحق علينا ما حدث لبني اسرائيل من قبلنا؟ انا بقول لك المسألة مش مسألة قصة، مش راح تقول بقرة وذبحوها وضربوا والراجل طلع قال ده خلاص، لا ده عذر. لو كانوا استجابوا من اول لحظة اذبحوا البقرة خلاص ذبحوها انتهت المشكلة، ما كان هناك تشدد ولا تعنت ولا اي حاجة خلاص انتهت المشكلة، لكنهم لما تشددوا وتعنتوا واخروا تنفيذ امر الله يوم ربك عز وجل يشدد عليهم يشدد. ونحن ما عشنا في هذا الضنك وفي هذا الفقر الذي نعيشه الآن وفي قلة البركة في الأرزاق والأزواج والأولاد، بل وفي العلم، بل وفي الأدب، بل وفي كل شيء ضعف، بل يعني أقول قلة البركة في كل شيء، كل ده بسبب إيه؟ بسبب عدم الاستجابة أو ضعف الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل استجبنا لأمر الله؟ وهل استجبنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، يجلس يوما في المسجد وينادي على المسلمين فيجلسون فيسمعونه فيقول لهم اجلسوا، يسمع عبد الله بن مسعود الكلام وهو خارج المسجد في نحر الظهيرة في عز الشمس فيجلس خارج المسجد، ويكمل النبي موعظته ثم يخرج فيجد ابن مسعود جالسا في الشمس. ما حملك على هذا يا ابن مسعود؟ قال: سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اجلسوا فكرهت ان اؤخر امرك فجلست في الشمس. شوف شوف الطاعه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل طريه وامر عليهم رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. فالأمير حدث بينه وبين الناس خلاف، فقال: أما أوجب النبي عليكم طاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال: أوقدوا فيه نارا، فأوقدوا نارا، فقال: ألقوا بأنفسكم في النار. فهموا أو هم بعضهم أن يلقي بنفسه في النار، وجاء شاب صغير فقال: على رزقكم، استنوا شوي، نحن ما ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، نحن هربانين من النار، خشوا النار ولكن ننتظر. شوف الشاهد. فإذا رجعنا إلى النبي قلنا له: فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا. النبي بس هو الذي يأمر فقط، ومن قبله الله سبحانه وتعالى. يبقى طاعة أي إنسان في الدنيا مقيدة بشرطين، إيه هما؟ أن تكون الطاعة في المعروف، وأن يكون ذلك إيه؟ في وسعك، في استطاعتك. أما طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مطلقة بلا حدود. لما نرجع للنبي نقول عليه الصلاة والسلام: فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث، قال: والذي نفسي بيدي لو أنهم دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى استجابة يا أخوان، استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تتلقى الأمر الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جالس الآن بينما رجل مصلي يحضر هذا الدرس، بنت عريان، زوجت عريان، لما يحجبهاش؟ مش أنا اللي بأمرك، أنا ناقل فقط، أنا أنقل لك قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت فعلا تحب الله عز وجل، فقد قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مش يعرفن من الوجه والكفين، لا، يعرفن بالحياة وبأنهن مسلمات تقيات، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمسألة هم أخوانا، شو بني إسرائيل لما تركوا الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قست قلوبكم، ولذلك حذرنا الله عز وجل من أن نقع فيما وقع في بني إسرائيل. فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمن قسى قلبه لا يقنط ولا يلد. قال جل وعلا بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أن الله يحيي الأرض فهو قادر على أن يحيي قلبه. فحياة قلبك بيد الله، حياة قلبك بيد خالقك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت لما تسأل ربك عز وجل أن يقلب قلبك إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الطاعة، إلى محبة الله، إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تأتيك كل هذه الخيرات. فلا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن لا تنسوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيخوانا لا تقدموا قول أحد من البشر على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجب لله في بيتك، خلي بيتك معبد، خليه مسجد تصلي فيه لله عز وجل. طبعا خلاف الصلاة المكتوبة، قم الليل. قال جبريل عليه السلام لحبيبك صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فإذا يعني اجعل من بيتك منارة للعبادة وللطاعة وللعلم وللدعوة ولكل شيء طيب، لا تنس هذا. اجعل من أولادك جنودا من جنود الله عز وجل. اعلم أن ابنك هذا إن لم يكن وقفا لله عز وجل فهو وقف للشيطان. استخدم أولادك في طاعة الله، في تعلم القرآن، في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعلهم دعاة إلى الله عز وجل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. فنسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.